عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتبعه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله طيبا صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من أحب أحبابك. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا في قلوب الطيبين الصالحين ودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء، وعمنا بسحاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن المسلمين العثرات واغفر الزلات، وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أنا أحبكم في الله، كل عام أنتم بخير، تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال. وهذه هي الحلقة الأولى من هذا الموسم بعد أيام عيد الفطر. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام بركة علي وعليكم وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. دي أول حلقة بعد شهر رمضان من برنامجكم قصة مع حبيبي. بنعيش مع قصة في قصة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والليلة دي هنعيش مع قصة طيبة عبارة عن سطرين بس من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سميتها قصة منازل قرآنية. منازل قرآنية أخرجها الإمامان الكبيران البخاري ومسلم عليهما رحمات الله وبركاته. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرجها في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر من حديث الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين في منازلهم من قراءتهم للقرآن، وما أعلم أين نزلوا بالنهار، لكني أمر عليهم فأعرف منازلهم من قراءتهم للقرآن بالليل. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو العدو قال: إن ورائي رجالا انتظروهم. وهذه القصة البسيطة يبين لنا فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مميزات البيوت القرآنية. ومن هذه النماذج والأمثلة نموذج الأشعريين، والأشعريين هم من أهل اليمن، وكان منهم سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. هكلمكم عن سيدنا أبو موسى الأشعري، ولكن خلونا نعرف يعني إيه متن القصة اللي معانا الليلة دي. القصة اللي معانا الليلة دي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا ما أعرفش بيوت الأشعريين تحديدا، يعني ده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان. ولما جاءت وفود الأشعريين مش عارف منازلهم بالتحديد، ولكن كنت أعرف أن هذا بيت أشعري من الأشعريين، يعني واحد من الأشعريين من اليمنيين. حين أمر على بيت وأسمعهم وهم يقرؤون القرآن، إن قراءة الأشعريين مميزة، إن قراءة أهل اليمن للقرآن مميزة، إن أصواتهم مميزة. فهذه الرفقة، هذه الرفقة من الأشعريين. ليه النبي الرفقة؟ لأن الأشعريين جم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم سيدنا أبو موسى الأشعري، جاءوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على سفينة فيها 52 أو 53 من الأشعريين. وهذا كما صح عند سيدنا الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته من حديث طويل، وهو أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه يقول خرجت مهاجرا في رفقة من الأشعريين 52، وفي رواية عند برضو البخاري 53. قال وكان معي أخوان، يعني في هذه الرفقة أخوان لي، هم أبو بردة وأبو رهم. قال وركبنا سفينة ثم استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت بنا السفينة عند النجاشي. يعني أخذوا يسألوا عن أخبار النبي، طب النبي فين؟ قالوا ده فيه مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند النجاشي. خلاص يبقى نروح نقابل النبي فين؟ عند النجاشي في الحبشة يعني. قال فتوجهت بنا السفينة، كنا حاجة وخمسين واحد، ونزلنا عند النجاشي بأرض الحبشة، فلقينا جعفر بن أبي طالب، ظلوا هناك مدة، ثم جاءوا مهاجرين إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، أيام خيبر. جي سيدنا أبو موسى هو ومن معه بعد خيبر بثلاث أيام. طب عرفنا منين؟ عرفنا من طرق هذه القصة وغيرها. جم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أحداث غزوة خيبر تقريبا بعد خيبر بثلاث أيام، وقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم كأنهم كانوا موجودين بالضبط. الشاهد ان سيدنا ابو موسى الاشعري اسلم قديما في مكة، ثم عاد الى اهله، ثم جاء برفقة من الاشعريين، فنزل بهم اولا في الحبشة، ثم انتقل بعد ذلك مهاجرا الى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. فلما نزلوا بقى أيام خيبر فبدأوا يسكنوهم في بيوت ومنازل. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بالليل في شوارع المدينة فيسمع هؤلاء الطيبين الأشعريين وهم يدندنون بالقرآن، إنهم يحيون الليل بالقرآن. فخرج رسول الله على أصحابه وهو يقول إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين، وأعرف بيوتهم من خلال قراءتهم للقرآن بالليل. ليعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام إن المفترض إن بيوتنا تبقى كده، أن نحيي بيوتنا بالقرآن. أن تحيا بيوتنا بالقرآن، أن يدندن الشباب في البيوت بالقرآن، أن يدندن الآباء والأمهات بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار. ومن هذه النماذج العملية سيدنا أبو موسى الأشعري والرفقة من الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم، ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول لنا الناس دي يا جماعة مميزين جدا في قراءة القرآن، ومميزين في أصواتهم الجميلة، وأيضا مميزين في الشجاعة والجرأة. وده معنى آخر الحديث اللي معانا الذي يقول: ومنهم حكيم. سيدنا النبي يقول فيه ومنهم حكيم، يعني ومن الأشعريين حكيم، إذا لقي الخيل أو العدو. وده معناه إن الأشعريين دول كانوا أهل شجاعة وبطولة، ويحبون ركوب الخيل. إذا لقي الخيل أو العدو قال: إن من ورائي رجالا انتظروهم. المعنى إيه هنا؟ المعنى إن الأشعريين يحبون الخيل وركوب الخيل. اتنين، إن حتى اللي ما عندوش خيل فيهم عنده شجاعة، لدرجة إن اللي بيركب الخيل في الجهاد لما يقابل العدو وهو على الخيل يقول لهم محذرا لهم: إن من ورائي رجالا، يقصد إخوانه الأشعريين اللي جايين رجالا، يعني جايين على رجليهم، يعني من ورائي رجالا انتظروهم، يعني انتظروهم، فإنهم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يذكر مزايا هؤلاء الرفقة، يقول: يا جماعة الناس دول عباد لله تعالى، بيحبوا يتعبدوا بالليل لله، وكمان بيتعبدوا بإيه؟ بسلطنة، يعني بمزاج. عارف انت السلطنة، بيقرأ القرآن قراءة راقية، متقن لقراءة القرآن، وأصواتهم جميلة، فموهوبين في الأصوات الحلوة، بيحبوا قراءة القرآن بأصواتهم الجميلة. وبعدين دول مش عباد وبس، يعني هم ليسوا فقط يحبون المحاريب، ما هماش مشايخ وبس يعني، لا، وإنما ده مشايخ وأبطال كمان، يحبون المحاريب ويتعبدون لله بالليل، ويتعبدون بإتقان، وفي نفس الوقت وقت ركوب الخيل دول الرجال بيعرفوا يركبوا الخيل، خيالة يعني، وقت الجهاد بيعرفوا يبقوا في مقدمة الصفوف ولا يهابون الموت. فكان هذا بمثابة التشريف لهؤلاء الأشعريين، ثم نموذج واقعي عملي علشان احنا بقى نتعلم. عندك ايه من المواهب وبتقدر تنمي مواهبك ولا لأ؟ الحاجة التانية، هل يا ترى من أوائل مواهبك انك انت تعرف تقرأ القرآن؟ ولو بتعرف تقرأ القرآن صوتك حلو في القرآن، ولو صوتك حلو في القرآن بتعرف تتعبد بالقرآن، بتحيي بيتك بالقرآن ولا لأ؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. خلوني في البداية قبل ما نجاوب على هذه الأسئلة، وقبل ما اخد اتصالاتكم، لان انا عايز اسمعكم الليله دي ان شاء الله واتواصل معاكم، خلوني اسالكم: تعرفوا ايه عن سيدنا ابو موسى الاشعري اللي هو بطل القصه اللي معانا الليله دي، اللي بيروي لنا القصه بتاعه اصحابه والنبي بيتكلم عنهم؟ سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه هو سيدنا عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار ابن حرب التميمي الصحابي الكبير رضي الله عنه وارضاه. بالله عليك تركز معايا، ركز معايا علشان دي ترجمة لمختصرة لأحد الصحابة الكبار، سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. سيدنا أبو موسى الأشعري مشهور بكنيته أبو موسى الأشعري، لكن تعرف اسمه إيه؟ اسمه عبد الله. اسم أبوه إيه؟ قيس. عبد الله ابن قيس. جده اسمه إيه؟ سليم. عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار ابن حرب التميمي، وهو أشعري من أرض اليمن، وأسلم في مكة ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام وجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجع وبعد كده جه للنبي بحاجة وخمسين واحد قد دخلوا في الإسلام، وأهل اليمن أهل رقة وأهل إيمان. وسبحان الله، في اليوم اللي جه الوفد الأشعريين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما الأشعريين ما ينزلوا عنده بيوم واحد بس، سيدنا النبي جمع الصحابة وقال لهم: سيغدو عليكم غدا قوم هم أرق أفئدة منكم. يا الله، النبي بيكلم الصحابة اللي هو بيربي فيهم يا جماعة بقالهم سنين، ويقول لهم جاي لكم بكرة بقى ناس ضيوف وفد فيهم ميزة جميلة جدا، رقة الأفئدة. هم أرق أفئدة منكم، والحديث صحيح. حينما تجد عالم من أهل السنة ومن أهل اليمن تجد فيه هذه الخصلة، سبحان الله العظيم. يعني هذه الخصلة في الأجداد وأيضا ما زالت موجودة حتى زماننا هذا، ولعل هذا من بركات أهل اليمن. أسأل الله عز وجل أن يبارك في مشايخنا وفي علمائنا وفي ذوي الفضل علينا، اللهم أمين يا رب العالمين. النبي قال لهم جاي لكم بكرة يا جماعة بقى ناس دي عندهم ميزة حلوة قوي، رقة القلب. اللهم رق قلوبنا يا رب العالمين. والعالم الرباني لما يبقى عنده رقة، لما يبقى ربنا مرقق قلبه والرقة تملأه، بتلاقي له نفس تاني خالص، حاجة تانية خالص، سبحان الله العظيم. وكانوا يحبون القرآن وأصواتهم ندية. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان رقيقا وصوته جميل. في يوم من الأيام السيدة عائشة بتحكي لنا، بتقول إن مررت أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام على بيت سيدنا أبو موسى الأشعري، ووقف رسول الله ليسمع القرآن من سيدنا أبو موسى الأشعري. وفي تاني يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا أبو موسى الأشعري، يقول له: أنا سمعتك امبارح بالليل وأنت تصلي في الليل وأنت تقرأ القرآن، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يقول سيدنا أبو موسى من أدبه يقول لسيدنا النبي إيه؟ يقول له: لو كنت أعرف أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. بس لو كنت أعرف أنك أنت واقف يا سيدي، لو كنت أعرف أنك أنت هتعدي وتسمع هذه الآيات لحبرته لك تحبيرا، لا أسمعتك يا سيدي، لا أطربتك يا سيدي. النبي يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني من لم يحسن صوته بالقرآن. وليس المقصود يعني التنغيم والتطريب، وإنما المقصود أن يحسن صوته بالقرآن وأن يقرأ من قلبه. وأهل العلم يحبون القراءة التي فيها الشجن والحزن، ويقولون أن ما فيه شجن وما فيه حزن من القراءة هي القراءة التي تقربك إلى الخشوع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخشوع في القراءة. فتخيل بقى لما حد يبقى رقيق وعنده خشوع وصوته جميل بقى كمان، وحيسمعك القرآن هتسمع ايه؟ اللهم رقق قلوبنا بالقرآن يا رب، اللهم أمين. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه مات سنة 42 من هجرة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا هذه القصة، يقول احنا ما نزلنا، كانت بفضل من الله تعالى ونعمة، ما نزلنا كانت منازل قرآنية، اننا نعرف القرآن ونحب القرآن ونحب ان نقرأ القرآن. احنا مش مجرد ان احنا مجاهدين بالنهار او طلبة علم تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام بالنهار وبس، وبالليل نايمين، لا، وانما وقت طلب العلم تلاقينا طلاب علم، وقت الاجتهاد للجهاد تلاقينا برضو شباب ما شاء الله لا قوة الا بالله في مقدمة الصفوف، ووقت وقت الليل تجدنا متعبدين نتعبد لله عز وجل، ونحب أن نتعبد ونحب أن نقرأ القرآن. فلهم حظ مع الله بالنهار وحظ مع الله عز وجل في التعبد بالليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أهل القرآن الصادقين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أهل القرآن يحبون أن يتعبدوا لله عز وجل بالقرآن. أنا أريد أن أقول لي ولكم الليلة يا أحباب، ألا تحبون أن تكونوا من أهل القرآن؟ ألا ترجو أن تكونوا من أهل القرآن؟ ألا تشتاق أن تكونوا من أهل القرآن؟ بيدك تستطيع أن تكون من أهل القرآن إن شاء الله، إن نويت مخلصا صادقا أن يكون لك مع القرآن حال. أما يبقى ليك مع القرآن حال يا حبيبي، ويبقى لي وليك مع القرآن حال لما ننوي إن شاء الله أن احنا نقرأ القرآن ونعمل لنفسنا ورد للقرآن ونسمع القرآن، ويا سلام بقى لو حفظنا القرآن، ويا سلام بقى لو علمنا أولادنا هذا الحال وبقوا يعرفوا يقرأوا القرآن وليهم أوراد قرآن أو بيسمعوا قرآن، أو وفقت إنك تحفظ أولادك القرآن ويبقى من أولادك ولد واثنين بنت واثنين حافظين القرآن، بيعرفوا يقرأوا القرآن، بيحسنوا القرآن، ويكون هذا في ميزان حسناتك وميزان حسنات زوجتك. هذا هو الخير الذي يبقى يا أحباب، هذا هو الخير الذي يبقى ويكون في ميزان حسناتك في الرصيد. ده مش كده وبس، ده الخير ده هو الذي يبقى لك، وهذا هو سبب الرفعة، ترفع في الدنيا وعند الخواتيم ويوم القيامة. من أراد أن يكون مجبورا مرفوعا في الدنيا فليحافظ على القرآن ويقرأ القرآن، وليعلم أولاده القرآن ويسمع أولاده القرآن، ويملأ بيته بالقرآن، ويعلق قلبه بالقرآن، ويعلق قلوب أولاده بالقرآن، ويحبب امرأته وأولاده في القرآن، ويسأل عن القرآن، يسأل أولاده ويقول لهم يا حبيبي قرأت النهاردة قرآن ولا لا؟ حفظت يا ابني القرآن النهاردة ولا لا؟ طب خدت ايه النهاردة؟ طب قرأت قد ايه النهاردة؟ طب وردك من القرآن هل ضاع منك وردك من القرآن ولا الحمد لله احنا مستمرين؟ وهكذا. تعاهدوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لو تقدر أنك تحفظ القرآن افعل. قول لي يا شيخ ده أنا كبرت في السن، هو يا شيخ بعد ما شاب حيروح الكتاب؟ أقول لك ده تخيل بقى، ده بعد ما بيشيب بيروح الكتاب وبيبقى زي الفل ما شاء الله وبيحفظ القرآن. في كتاب جميل قوي اسمه الفضل المبين لمن حفظ القرآن بعد الأربعين، الفضل المبين لمن حفظ القرآن بعد الأربعين. جمع فيه مؤلفه أو كاتبه، جمع فيه قصص لناس طيبين زي حضراتكم كده حفظوا القرآن بعد سن 40 سنة. فاوعى تقول هو يا شيخ بعد ما شاب هيروح الكتاب؟ اه ده بعد ما بيشيب ما شاء الله، طالما عنده همة وعنده عزيمة بيقدر يحفظ ان شاء الله. اي نعم انا معاك ان حفظه بيبقى صعب بخلاف الحفظ في الصغر، فان الحفظ في الصغر كان نقش على الحجر، ولكن الله يقول ولقد يسرنا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ على قدر إخلاصك الله سيعينك وييسر لك القرآن، على قدر صدقك في حبك للقرآن تجد القرآن ينزل في قلبك وتحفظ القرآن، وعلى قدر تعاهدك للقرآن انك انت بتراجع القرآن وبتقرأ قرآن وبتسمع قرآن وما شاء الله هتحافظ على اللي انت تحفظه، سيثبت القرآن في صدرك. انا كنت اعرف راجل عنده 53 سنة حفظ القرآن بعد ال45، بعد سن 45، وكان لا يقرأ من المصحف، كان امي بصماجي، تخيلوا بقى راجل ما بيعرفش حتى يمضي اسمه، وحفظ القرآن بعد سن 45 سنة، وكان يختم في كل يوم وليلة ختمة كاملة شفاهية كده، بيسمع لنفسه ختمة كاملة ومعاه مصحفه شايله في جيبه، فلما يحس ان هو في آية سقطت منه او في آية قرأها غلط يعمل ايه؟ يطلع المصحف ويديها للي جنب منه في المواصلات، يديها الولد من ولاده، يدي المصحف لولد من ولاده، افتح يا ابني على سورة كذا، امشي فيها كده شوية كده 5 6 صفحات، ايوة قول الله تعالى كذا، اخر الاية دي ايه؟ ها ان الله سميع عليم ولا سميع بصير، عشان يصحح له فيثبت، تثبت الاية عنده، او انا كده قرأت صح ولا انا نسيت اية يا ابني، انا حاسس ان نسيت حاجة. تخيلوا يا جماعة، وصبر على هذا ويجيب ختمة كاملة كل يوم وراجل بصمجي، فماذا سنقول لله تعالى؟ انا وانت الحمد لله ربنا اكرمنا وما احناش بصمجية ولا حاجة، فراجل مثقف ومؤهلات عالية وشهادة ما شاء الله لا قوة الا بالله، ومتألق ومواهبك كتير جدا. بس خليني اسألك، بتقرأ قرآن بقى ايه بقى يا بطل؟ انا مش زعلان منك ولا حاجة، انا بحبك في الله واحب لكم الخير، واريدك ان تأتي يوم القيامة مقدما، يعني في الصدارة، يعني تيجي تبقى سابق مع السابقين، والسابقون السابقون اولئك المقربون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، تبقى أنت بقى من السابقين الأولين ومن المقربين، اللهم أدخلنا الجنة مع أول الداخلين بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. بس إحنا هنسبق بإيه؟ ما هو لازم حسنات، ما هو لازم رصيد. وعايز أقول لحضراتكم يا أحباب إن من أوائل الحسنات الجارية التي تبقى لك حفظك للقرآن أو قراءتك للقرآن أو ورد القرآن، إنك تحافظ عليه. واحنا لسه خارجين مع بعض من شهر رمضان يا جماعة، وكان في اقبال على القرآن بفضل الله عز وجل، مننا اللي ختم 10 مرات و15 مرة و5 مرات و7 مرات بفضل الله عز وجل، ختمنا ختمات للقرآن. لكن بعد رمضان ما خلص سيبنا المصاحف تاني، اوعى تكون هجرت مصحفك تاني، اوعى تكوني بطلت قراءة قرآن، ما ينفعش يا أحباب الخير. القرآن مش لشهر رمضان وبس، القرآن مش لأيام رمضان وبس، القرآن للعمر كله، القرآن لكل زمان ومكان، القرآن يبقى معانا لحد آخر نفس في حياتنا، لا ده وبعد كده كمان، تخيل. قول لي بعد كده ازاي بقى؟ ما خلاص آخر نفس في حياتنا، بعد أن ننزل القبر يبقى معاك القرآن ازاي يا شيخ؟ سيدنا النبي قال لنا كده، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام اي ربي شفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي شفعني فيه، إنه كان يتلوني آناء الليل وأطراف النهار. في الحديث الصحيح أن العمل الصالح يدخل على العبد المؤمن في القبر بهيئة حسنة طيبة، فيقول للعبد المؤمن، يقول: من أنت ووجهك هذا لا يأتي إلا بخير؟ وشك حلو أصبح كده، يعني يبشر بحاجة حلوة. فيقول له: أنا عملك الصالح، والقرآن يؤنسه، أنا القرآن الذي كنت تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، جئت الآن لأؤنسك في قبرك. القرآن يؤنس صاحبه في الدنيا وفي قبره. القرآن يبشرك إن أصحاب المقامات العالية هم من نجحوا في أن تكون منازلهم قرآنية. أنا عايزك تنجح إنك أنت تبقى قرآني، تبقى رباني، إنك تحب القرآن. عايزك تنجح مع أولادك إنك تعرف تحفظهم قرآن، تعرف تخليهم يقرأوا القرآن، تعرف تخليهم يعتنوا بالقرآن، تعرف تخليهم يقربوا من ربنا عن طريق القرآن، يتألقوا في قراءة القرآن. لما تلاقي الولد ابنك كده يعني صوته جميل وتحس ان صوته حلو، وجهه نحو القرآن، سمعوا المشايخ اللي أصواتها حلوة نادية وهم بيقرأوا القرآن، فيتعلم منهم ويمتلئ بيتك وتمتلئ صحفتك، ويبقى كل ده في ميزان حسناتك. لأن النبي قال لنا: من علم آية من القرآن فله بها أجرها ما تليت. تخيل بقى أنت كل آية علمتها لابنك ليك أنت بها أجرها ما تليت، كل آية قرأتها مع ابنك أو بنتك أو زوجتك لك بها أجرها ما تليت. هناخد فاصل قصير ثم أعود إليكم بعد هذا. اتصال؟ طيب ناخد اتصال، ربنا يرضى عنكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم حسام.
لو سمحت سيدنا الشيخ، كنت يعني عايز أسألك، أنا الحمد لله بقرأ قرآن، بقرأ كل يوم حوالي جزئين أو ثلاث أجزاء، بس يعني أول ما بخلص الآية مش يعني مش بفتكر أنا قلت إيه أو أنا قرأت إيه، يعني مش بفهم. فأنا مش عارفة أعمل إيه عشان أنا أفهم أو أستوعب أو أخذ أجر اللي أنا قريته.
طيب يعني المشكلة عندنا في إن أنا في الفهم ولا إن أنا بنسى؟
لا، أنا بقرأ يعني بقرأ كويس الحمد لله، بس لما بخلص الآية مش بفهم، يعني مش فاكرة أنا قلت إيه، أو مش عارفة أنا قريت إيه، أو ما فهمتش أنا قلت إيه.
طيب ربنا يرضى عنك. حاضر، أجاوبك إن شاء الله. حاضر، أبشري. معنا الأستاذة نجوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أيوة شيخنا.
يا مرحبا، تفضلي.
بقول لحضرتك، أنا دلوقتي سمعت حضرتك وحضرتك بتقول اللي بيحفظ هو سنه 54 سنة و55 ده رضا من ربنا، فأنا عايز أشكرك قوي قوي على المداخلة اللي حضرتك قلتها، لأن أنا سني 55 سنة وفعلا ابتديت أحفظ.
ما شاء الله، اللهم بارك.
يعني حفظت سورة يوسف وحفظت الرعد وحفظت سورة إبراهيم، وناقص لي بس آخر صفحة، وأنا هتم الشهر الجاي 56. فحضرتك فرحت قلبي إن ده رضا من ربنا عليا.
ربنا يكرمك يا رب.
فعشان كده اتصلت بحضرتك. أنا متشكرة قوي قوي إن حضرتك بتدينا الروح الحلوة إن إحنا بتشجعنا نحفظ أكتر وأكتر.
ربنا يرضى عنك، نورتينا وشرفتينا.
ربنا يكرمك يا شيخنا، ربنا يكرمك.
أنت اللي فرحتينا بهذه المكالمة الطيبة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يجعلني وإياك من أهل القرآن ويتم عليك حفظ القرآن، ويعني جزاك الله خير على هذه الروح الطيبة، وأنك أنت حريصة بفضل الله عز وجل على حفظ القرآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يرضى عنك. معنا اتصال تاني. معيش ورقة وقلم. حاضر. أجاوب على السؤال الأولاني. السؤال الأولاني إن أنا بنسى. لو أنا بنسى وأنا بقرأ القرآن، فعلاج النسيان بعض العلماء نصحونا أن احنا نقرأ سورة الشرح نحافظ عليها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فيعني هذا مما يستأنس به. أيضا برضو من علاج النسيان كثرة الذكر. ومن علاج النسيان يا أحباب أن احنا ناخد أي يعني مية بعسل مثلا على ريق النوم، أي حاجة تنشط الدورة الدموية والذاكرة بتاعتنا. وتعاهد القرآن، إن أنا أتعاهد القرآن، أقرأ القرآن كتير جدا، وأخد القرآن كده كالحال المرتحل من أول القرآن إلى آخره. ويا ليتنا يا ليتنا نحافظ على ختم القرآن مرة كل أسبوع. وعلى فكرة هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقرأ القرآن ختمة في الأسبوع. وكان الصحابة يسدسون أو يسبعون، يعني يقرأوا القرآن كل 6 أيام أو كل 7 أيام مرة. كان هذا أغلب حال الصحابة، وكان منهم من يقرأ في 3، وكان منهم من يقرأ في يوم. فلكن أغلب حال الصحابة كانوا بيقروا القرآن في 6 أيام أو 7 أيام، يقسموه 5 × 6 = 30، يعني لو كل يوم 5 أجزاء في 6 أيام يبقى كده 30 جزء إن شاء الله. ال5 أجزاء دول يا أحباب تستطيع أنك أنت تقرأهم في 2.5 ساعة، لو قرأت بطيئة كمان شوية أقرأهم في 3 ساعات. فهل كتير إن أنا أدي القرآن من وقتي 3 ساعات؟ لا طبعا. كنا بنقول قبل هذه الاتصالات عماد، طيب معنا الأستاذ عماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أيوة مولانا.
يا مرحبا. عليكم السلام، مع حضرتك اتفضل.
والله مولانا دلوقتي، والله مولانا دلوقتي يعني أنا كنت أنا متزوج، عايز أسأل سؤال يعني.
اتفضل حضرتك حبيبي.
فأنا
وط بس التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت.
ماشي يا مولانا. دلوقتي انا متجوز واحده موظفه،
تمام،
ودلوقتي انا فوجئت ان هي مداريه عليا حاجات ياما بالنسبه للراتب، ولكن انا شريكها في كل حاجه حتى في البيت،
تمام،
يعني مش منقصه اي حاجه. فجيت في يوم بنسالها مداري عنا كل حاجة، يعني مداري عنا ان هي معاها فيزا ومداري عنا كل حاجة. وانا دلوقتي عايز اعرف انا حق ان انا اعرف ولا مش حق ان انا اعرف. انا فلوس ما يلزمنيش فلوس، بس انا عايز اعرف انا ليا فلوس ام ماليش، ليا حق ان انا اعرف ولا ماليش حق ان انا اعرف.
طب انت عايز تعرف ليه بس يا حاج عماد طالما انت مش لازمك الفلوس؟
لاني احنا اول ما اتجوزت قلت لها اهم شيء عندي الصراحة،
تمام،
أهم شيء عندي الصراحة في كل شيء.
طيب
أنا نيجي نسألها مثلا سؤال تردد عليها تقول لي إيه؟ تتنرفز وتتضايق وتعمل أنت لو عليك حاجة بتسديها من فرحك، عليك أي حاجة بتساعد حد من أهلك من أمك أبوك إخواتك، أنا ما عنديش مانع بس تكون صريحة معايا.
طيب أبشر بخير، أنا جاوبك إن شاء الله. حاضر حاضر. طيب ناخد أختنا أم فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ. أنا عايز أسأل سؤال في القرآن يعني برضه.
تفضلي.
أنا حافظ القرآن بس مشكلتي إن أنا نسيته، يعني مش نسيت كله، لا نسيت بعض الصور منه بسبب إن أنا ما برجعش، وبعد ما اتجوزت المشكلة سقت أكتر إن أنا ما بفتحوش خالص، يعني إيه فين كده. مش عارفة أعمل إيه، النسيان برضو إن أنا نسيت وعايزة أراجع، عايزة أرجع له تاني يعني. فده إيه يعني؟ ممكن يكون ذنب عملته ولا غضب من ربنا ولا السبب مني أنا ولا إيه؟
ربنا يعافيك ويرضى عنك، إن شاء الله ترجعي تراجعي القرآن تاني وتتعهديه زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال تعهدوا القرآن. فالقرآن بيتفلت من صاحبه كالإبل المعقلة. فسيدنا النبي نصحنا ان احنا نتعهد القرآن بالمراجعة وبكثرة القراءة، وده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه. فانا بنصح حضرتك ان احنا يعني نجدد عهدنا مع الله سبحانه وتعالى، لان القرآن ده نعمة كبيرة. فكون ان ربنا اختارك انك تحفظي القرآن ده اختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. والله تعالى يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالله يصطفي من عباده، يصطفي فلان الفلاني انه يبقى شيخ او يبقى عالم او داعية، ممكن يكون ولا ابوه ولا جده ولا اي حد من احبابه او قريبه كان عالم كبير ولا حاجة، لكن يصطفي فلان ده يبقى عالم او يبقى شيخ كبير او داعية او يبقى مفتي او فقيه وهكذا، يصطفي فلان او فلانة يبقى من اهل القرآن. فربنا اصطفاكي، فكيف اتخلى عن هذا الاصطفاء؟ ده انا ينبغي علي ان انا استشرف لهذا الاصطفاء، افتخر بهذا الاصطفاء، احافظ على وجودي في هذا الاصطفاء. انت حاسه انك انت نسيتي القران او انت فعلا نسيتي القران لانك كنت مقصره في المراجعه. لا، نرجع بقى نتعاهد القران تاني، اراجع تاني، اعمل لنفسي ورد قراءه واعمل ورد تسميع. يبقى ورد قراءه وليكن مثلا نجيب ختمه كل اسبوع، لانك انت المفروض من اهل القران تجيبي ختمه كل اسبوع، كل يوم 5 اجزاء. ورد تسميع، اسمع مثلا كل يوم جزء او جزئين تسميع. يبقى ختمة للقراءة وختمة تسميع. لو سمعنا مثلا كل يوم جزئين، لو أنا ناسية خالص أسمع كل يوم جزء، وجنب الجزء التسميع ده يبقى أقرأ 5 أجزاء. حلاقي نفسي الختمة اللي أنا بجيبها كل أسبوع دي، يعني خلال 3 شهور جبنا 12 ختمة تقريبا، هتلاقيهم ساعدوني في تسميعي وفي مراجعتي مرة تانية. ولما أراجع بقى القرآن مرة تانية ما سيبوش، لما احفظ القرآن مرة تانية ان شاء الله ما سيبوش. ربنا يرضى عنك و يردك الى القرآن ويهديك بالقرآن ويرقق قلوبنا بالقرآن. اخويا الحبيب الاخ الفاضل اللي كان بيسألني على مرتب زوجته، الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ما تزعلش مني، ربنا يرضى عنك يا رب العالمين. انت من حقك ان زوجتك تصرحك، تصرحك باي حاجة، لكن انت ارتضيت انها تخرج وانها تشتغل، مرتبها ده هو خاص بيها، هي لها ذمة مالية خاصة بيها، سافرت برضو بقى مرتبها ده خاص بيها، الا اذا انت اشترطت عليها واتفقت اتفاق اخر. يبقى مثلا هقول لها انا موافق على انك انت تشتغلي، بس هتحطي نص المرتب ده في البيت، ربع المرتب ده في البيت. لو انك كنت فعلت هذا يبقى ده من حقك، لكن انا لم اشترط. وفي نفس الوقت انت ربنا عز وجل اغناك عنها واغناك عن مالها. والنهاردة الراجل اللي ربنا عز وجل يغنيه عن مال زوجته ده يعني راجل بمعنى الكلمة. والله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، اللي هي القوامة يعني، وبما أنفقوا من أموالهم. طول ما أنت اللي بتنفق إيدك هي اللي عالية، واليد العليا خير من اليد السفلى، وهي مسؤولة منك أكلها شربها لبسها علاجها إلى غير ذلك. يعني أنا برضو بأدعو هذه الأخت الطيبة إذا كانت بتسمعني دلوقتي أو لا، ما تصرحيه يا ستي، هو بيقول إنه مش عايز منك حاجة، عايزك بس تصرحيه وريحيه، مش هيجرى حاجة. أنا بقبض 3000 جنيه، أنا بقبض 2000 جنيه، هو بيقول إنه مش عايز منك حاجة، وفي نفس الوقت أنا بقول له حافظ على رجولتك. طالما إن أنا أقدر إن أنا أنفق على ولادي الحمد لله وبدخلك وأترفع عن مال زوجتي، أنا أخوك وبحبك في الله أقول لك هذا هو الخير لك وهذا هو الأفضل لك، علشان تفضل أنت محافظ على كينونتك ورجولتك في البيت. أرجع بقى للقصة اللي معانا وأرجع للقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين، وأحينا ونحن من أهل القرآن، وأمتنا ونحن من أهل القرآن. أنا عايز أطلع من الحلقة دي أنك تحب القرآن، وأنك ما تستصعبش القرآن، وانك يبقى ليك ورد مع القرآن، وانك تقرب من القرآن. كنا عاملين في شهر رمضان كده مجلس الطيبين، كنا بنتكلم مع الناس، فكنت عامل لايف كده على صفحتي، فاتفاجئت بفضل الله عز وجل ان في فتح، ناس فعلا طيبين عاديين جدا من عوام الناس، وبفضل الله بيجيب 20 جزء في اليوم قراءة، يجيب 25 جزء في اليوم قراءة، يجيب نص ختمة في اليوم قراءة، ختم في رمضان أكتر من 15 ختمة بفضل الله عز وجل، واحدة أمية يعني يدوك بتقرأ بالعافية، لا هي بقى طالبة علم ولا هي مجتهدة ولا هي معاها مؤهل عالي ولا حاجة، ولكن ممكن تكون معاها إعدادية أو ما كملتش تعليمها، بس بتعرف تقرأ كويس، وربنا هدى قلبها للقرآن، تختم 11 12 ختمة في شهر رمضان. يا الله، هذا مما يغبط عليه يا أحباب. ليه؟ سيدنا نبي بيقول لنا: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، دول 3 حروف، والحرف بـ10 حسنات،
حرف بحسنة والحسنة بعشرة، والله يضاعف لمن يشاء، وكل ده في رصيد حسناتك. فلما حد من الناس الطيبين دول يختم 10 11 ختمة في شهر رمضان، 15 ختمة في شهر رمضان، يبقى انت في شهر رمضان بس رصيدك من الحسنات قد ايه بقى؟ طب لو العمر كله انت مستمر على هذا النحو، يبقى ان شاء الله رصيدك قد ايه؟ اعرف ناس من الطيبين كان يصحى على سماع صوت القرآن، وليه حال مع القرآن، وعمره ما ينام الا لما يقرأ ورده من القرآن. الورد اللي هو متعود عليه ثلاث أجزاء يبقى ثلاث أجزاء، خمس أجزاء يبقى خمس أجزاء، سبع أجزاء ونص يبقى سبع أجزاء ونص، يعني مقسم القرآن على أربع أيام بليلهن، سبعة أجزاء ونص في أربعة بثلاثين جزء. ما ينامش إلا لما يجيب الورد بتاعه، الحزب بتاعه من القرآن، وختم لهم بكل خير. أهل القرآن من أحسن الناس خواتيم. الصادقون ممن نعرفهم، الصادقون من أهل القرآن، إنه يبقى بقى فعلا بقى يعني هو من أهل القرآن، من أهل القرآن دول أهل الله. والحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى إن لله أهلين من الناس، النبي اللي بيقول كده قالوا له مين يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تحب تبقى من أهل الله؟ أهل الله بجد هم أهل القرآن. إن عجزت أن تحفظ، وإن شاء الله بالصدق لن تعجز، إن شاء الله بإخلاصك لن تعجز، هتلاقي ربنا يوفقك وتقدر تحفظ. لكن لو افترضنا عجزت أنك أنت حاولت تحفظ وما قدرتش، أعمل إيه يا شيخ؟ حب القرآن. أحبه يعني إيه؟ يعني أحط إيدي على قلبه وأقول له قلبي يحب القرآن؟ لا مش كده. حب القرآن بالعمل، حب القرآن، اقرأ القرآن، حب القرآن، اسمع القرآن كتير وتمتع بالقرآن، متع قلبك وروحك وأذنك بالقرآن، متع لسانك بقراءة القرآن، رطب لسانك بقراءة القرآن، فإنه أحسن الكلام. وأنت تحسد على هذا حسد محمود، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ليل ونهار وهو مع القرآن، ليل ونهار بيسمع القرآن، ليل ونهار بيقرأ القرآن، ليل ونهار بيراجع القرآن، ليل ونهار بيقرأ القرآن، ليل ونهار بيقرأ أولاده القرآن، هو مع القرآن على طول. يروح المسجد يقوم يصلي ركعتين وقاعد في المسجد ماسك مصحفه ويقرأ القرآن، قاعد في البيت بالنهار بدل ما يمسك التليفون وينشغل بالتليفون يفتح القرآن، طب بالليل سهران والنوم ما هوش جايله ولا حاجة، يوم قايم فاتح المصحف ومصلي ركعتين بالقرآن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هؤلاء مقدمون في الدنيا ومقدمون في الآخرة. تعال بقى عايز أقول لك ده بركات القرآن على أهله، دي عايزة حلقات مش عايزة حلقة، مش عايزة دقايق، دي عايزة حلقات، ده عايزة مجلدات. بركات القرآن على دور القرآن، بركات القرآن على أهل القرآن، من أول الأجداد والجدات لحد الأحفاد. بركات القرآن تنال أولادك وإخواتك وأحفادك. الله يبارك في الأحفاد بسبب القرآن الذي في صدور الآباء أو الأمهات، القرآن اللي في صدور الأجداد أو الجدات، ربنا يقوم يبارك في الأولاد ويبارك في الأحفاد، ذرية تطلع بعضها من بعض. ليه؟ لأنك أنت كنت من أهل القرآن، فعايز ولادك يحفظوا القرآن ويقرأوا القرآن ويحبوا القرآن ومميزين جدا في قراءة القرآن. لكن النهاردة لو أنت بعيد عن القرآن هتحس باللي أنا بقوله ده بس إزاي؟ لو أنت مالكش ورد في القرآن، لو أنت مالكش حال مميز مع القرآن، هتسيب ابنك يمسك المصحف وتشجعه على كده ازاي؟ هتفرح بابنك لما يقرأ القرآن او يصلي بالليل بالقرآن ويطول ازاي؟ هتشتاق انك انت تقف تصلي مع اولادك بالقرآن ازاي وانت مالكش حال مع القرآن؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اهل القرآن يا ناس مقدمين في الدنيا ومقدمين في الآخرة. في الدنيا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ يقول يا ام القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب فإن كانوا في القراءة سواء أقدمهم قراءة، أقدمهم حفظ، أسبقهم قراءة. مين فيهم اللي قرأ قبل التاني؟ مين فيهم اللي حفظ قبل التاني؟ اللي حفظ قبل التاني هو اللي يتقدم. تخيلوا بقى. طب إن كانوا في ذلك سواء، خلاص يبقى أفقهم بقى في أي حاجة تانية. طب لو هما الاثنين، لو هما الاثنين متساويين في القراءة ومتساويين في الفقه والعلم، نقدم مين؟ نقدم أسبقهم هجرة. طب لو ما فيش حد فيهم هاجر، نقدم مين؟ نقدم أكبرهم سنا. تخيلوا، شايف السن جاي فين؟ يعني إذا وجد القرآن، لا هنا بقى مش الموضوع بالسن. يعني إحنا لو عندنا صبي صغير عنده 10-12 سنة وحافظ القرآن حفظ متقن وبيقرأ القرآن كويس ويعرف يصلي بالناس، وأنا عندي 50-60 سنة أو أنت عندك 50-60 سنة وواقف، أنا مش هتقدم عليه. تخيل بقى، الشرع يقول هنقدم ابننا الصبي الصغير ده اللي عنده 12 سنة ونقدمه وإحنا فرحانين، ونقدمه وهذا حقه في التقديم. يا الله، ما الذي قدمه؟ القرآن هو سر التقديم، قدمه الله بسبب القرآن، وتبقى أنت فرحان وانت بتسمع منه القرآن. انظروا يا أحباب، القرآن يقدم أهله، القرآن يتسبب في السبق. تبدأ ده هنا في الدنيا وعند الوفاة. تخيل لو اتنين حينزلوا في اللحد، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومش أي اتنين، ده اتنين من الصحابة وشهداء، يعني لهم شرف الصحبة، كانوا قاعدين مع النبي وبيسمعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيطبقوا كلام بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وجاهدوا مع النبي، وماتوا الاثنين شهداء في غزوة من الغزوات. سيدنا النبي كان يضع الشهداء في ثوب واحد، يعني احنا مش لاقين حاجة نلف بيها الشهداء دول من شدة دمائهم، فكان النبي يلفهم في ثوب واحد. لكن هم بينولوهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي يسأل، يبص للصحابة كده ويسأل، أيهم أحفظ لكتاب الله؟ أيهم أقرأ لكتاب الله؟ فيقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحد، يقدم في الدفن أكثرهم حفظا لكتاب الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد النبي. معنا اتصال؟ طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت شيخ، أنا الوقت حافظة 15 جزء.
نعم.
وانا ليا ورد كل يوم، ليا ورد كل يوم جزئين.
تمام.
فدلوقتي انا بحاول مثلا ايه الجزئين دول اخليهم من الخمستاشر دول، ولما يخلصوا ابدا من الاول تاني.
تمام.
يعني ما بختمش غير في رمضان طبعا. فهل ده يعني غلط ولا ايه، ولا لازم اختم القران كله؟ انا بحاول اعمل الخمستاشر جزء على اساس ان انا يعني اثبت حفظهم.
ربنا يرضى عنك ويتقبل منك يا رب.
اللهم
ويتم أمين. عليك حفظ القرآن. اللهم أمين.
اللهم أمين.
أنا بنصح حضرتك هذه الختمة كاملة على بعضها. اللي أنت بتعمليه ده مش خطأ ولا حاجة، ولا حرام ولا حاجة، ولكن أنا بنصح حضرتك هذه الختمة كاملة على بعضها. ليه؟ ليكون حالنا مع القرآن كحال النبي والصحابة، كالحال للمرتحل من أوله إلى آخره. الأمر الثاني أن هذا سييسر عليك الحفظ. النهاردة حفظ 15 جزء، علشان اكمل 15 الباقيين ويبقوا سهل الحفظ عليا، يبقى اقراهم بقى. لو انا قراتهم تخيلي كده 30-40 مره من خلال 30-40 ختمه، يسهل الحفظ جدا عليكي. تلاقي نفسك بدل ما بتحفظي الصفحه مثلا كنت بتحفظيها في 10 دقائق، لا تلاقيكي بتحفظيها في 5 دقائق. كنت بحفظ مثلا الربع بحفظه في ربع ساعه، لا الاقي نفسي بحفظ الربع في 10 دقائق، وهكذا. ولا انساه. ليه؟ لأن كان لك حال مع كل القرآن. أسأل الله أن ربنا عز وجل يرضى عنك ويتم عليك حفظ القرآن. اللهم أمين يا رب العالمين. معانا اتصال من أخت أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا مش أنا ما بعرفش أقرأ، يعني أنا سايبة، أنا سني 46 سنة.
نعم.
ما كنتش كملت تعليم. فأنا لما باجي أمسك المصحف في كلمات بتبقى صعبة علي.
نعم.
ما بعرفش أنطقها صح، فبخاف أقرأها يكون النطق غلط، أقول كلمة يعني أحاسب عليها يعني.
تمام.
فبستهجل الحروف بس، لكن أجي أركبها في بعضيها ما بعرفش. أنا كده أقسم.
ربنا يرضى عنك يا محمد. هقول لحضرتك حاضر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إيه رأيك بقى في الهدية دي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يقرأ كده وبعمل بيستهجى الكلمة كده على مرة واتنين، ولكن هو حريص على انه يقرأ القرآن، عايز يبقى ليه ورد مع القرآن، عايز يبقى ليه حال مع القرآن، يتتعتع فيه. ومش كده وبس، لا، وهو عليه شاق، يعني بيقرأ بصعوبة كمان. ده سيدنا النبي قال له أجران، ده انت ليكي أجرين إن شاء الله، فأبشري بخير. أنا أود من حضرتك أنك لا تقطعي قراءتك للقرآن ولو كانت القراءة فيها مشقة عليك، هذا أولا. اثنين، أنصح حضرتك أنك تشوفي حد من أهل القرآن، أخت طيبة محفظة تكون ختمة القرآن أو بتحفظ القرآن، وتصححي عليها القراءة كل يوم ولو 5 سطور كل يوم، ولو عن طريق التليفون. النهاردة لو مش هنعرف نروح لحد أو حد يجي لنا البيت، عن طريق التليفون تقرأي شفهية وهي تسمعك، وتصوب لك القراءة كل يوم ربع ساعة، كل يوم على الأقل 5 آيات 5 سطور. النهاردة قليل دائم خير من كثير منقطع، ال5 آيات دول هيبقوا 150 آية بعد شهر، يعني ما تستقليش بال5 آيات، يبقى أنا كده ما أثقلتش عليها وما خدتش من وقتها كتير، وفي نفس الوقت ما شاء الله هتعملي، هلاقي ال5 آيات دول بعد شهر بقوا 150 آية ما شاء الله. يبقى أنا كده بعد مدة هلاقي نفسي أن أنا بقرأ القرآن قراءة طيبة. وأنصحك أيضا بكثرة السماع، يبقى لو أنا قريتي بطيئة ما أقطعهاش، ولكن برضو أقرأ لأني ليكي أجرين مش أجر واحد، والنبي هو اللي بشرنا بكده. 2، أشوف محفظة أقرأ عليها ولو 5 آيات كل يوم، ولو 5 سطور كل يوم. 3، كثرة السماع بقى، لأني لما أسمع أهل القرآن ختمة أنزلها على التليفون لأي حد من المقرئين الطيبين الصالحين اللي حضرتك تحب تسمعي القرآن بصوتهم، سيدنا الشيخ المنشاوي عليه رحمة الله، سيدنا الشيخ الشحات أنور عليه رحمة الله، سيدنا الشيخ الحصري عليه رحمة الله، أي ختمة من 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 ختمات هؤلاء الطيبين الصالحين على التليفون، وأسمعها، تسمعيها وانت في المطبخ، تسمعيها وانت بتروقي بيتك، تسمعي منها قبل ما تنامي. ده هيفرق جدا. ليه؟ لأنك لما تسمعي الآية مرة واثنين وثلاثة وأربعة، حاجة أقرأها بعد كده مش هيبقى فيها مشقة في القراءة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلني وإياكم من أهل القرآن. مهم قوي يا جماعة أن احنا نثبت لنفسنا ورد. ثبت لنفسك ورد، أنا بحبك في الله وبنصحك، لازم يبقى ليك ورد ثابت مع القرآن كل يوم 3 أجزاء مثلا، كل يوم ثابتين أقرأهم في ساعة أو أسمعهم لو أنا ما بعرفش أقرأ كويس، 5 أجزاء في 2.5 ساعة مش مشكلة، ولو أنا بعرف أقرأ هجيب في أقل من كده، في مدة أقل من كده، في 2.25 ساعة أقدر أجيب 5 أجزاء ومدة أقل من كده. يعني قارئ القرآن وأهل القرآن بيقرأوا القرآن حدر، قراءة حدر، يعرف يجيب ختمة كل يوم، يعرف يجيب ختمة كل يومين، قراءة حدر، مش عامل أزمة في حياته ولا حاجة. وهنا بقى أهمية الحفظ. ما أنت لما تبقى حافظ قرآن، لو انت ماشي في الشارع هتقرأ قرآن، لو انت راكب مواصلات هتقرأ قرآن، لو انت في مكان والناس بيغتابوا ولا بينموا وانت مضطر انك انت يعني تقضي الوقت ده كده، انت ما انت حالك مع القرآن، ما انتش محتاج مصحف يبقى معاك على طول، لان مصحفك في صدرك. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الآية دي تحببك أنك تكون من أهل القرآن. الله يقول إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله، تلاوة القرآن، وأقاموا الصلاة. لاحظ هنا الله قدم تلاوة القرآن على أقامة الصلاة، الفرض، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، الصدقات، الزكوات، سرا وعلانية. فالله قدم في هذه الفئات، قدم فئة اللي بيتلون كتاب الله. ما أنا بقول لك، كنت بقول قبل الاتصالين الأخيرين، كنت بقول أهل القرآن دول مقدمين في الدنيا وفي الخواتيم الحسنة، وعند الله عز وجل يوم القيامة مقدمين يدخلوا الجنة قبل غيرهم، لأنهم أهل الله، أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. لازم تكون حريص إنك تقرأ قرآن، إنك تتعلم قراءة القرآن علشان تحب وتعرف توصل إن يكون لك حال مع القرآن، يعني من غير زعل، من غير زعل، اتفقنا؟ أما يبقى حضرتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دكتور شاطر، ما فيش في شطارتك اتنين، مهندس شاطر، ضابط شرطة شاطر، قاضي شاطر، مدرس شاطر في مجالك، صنايعي شاطر في مجالك، وبسم الله ما شاء الله متألق ومواهبك بزيادة، وعندي القرآن ألاقي نفسي بتهته لما جاء أقرأ الفاتحة أو أقرأ أي حاجة من القرآن. ليه ما تحاولش إنك تظبط حالك مع القرآن يا سيدي؟ الموضوع مش هياخد منك تعب كتير، ولكن هي همة وعزيمة وصدق، هيبقى ليك حال مع القرآن، والقرآن تحبه يحبك، تقرب له يقرب لك. مشايخنا كانوا بيعلمونا كده، قرب من القرآن يوم يقرب منك أسبوع، قرب من القرآن أسبوع يقرب منك شهر، قرب من القرآن شهر يقرب منك سنة، قرب منه سنة يقرب منك العمر، تبعد عنه هو العكس، تبعد عن القرآن يوم يبعد عنك أسبوع، تبعد عن القرآن أسبوع يبعد عنك شهر، تبعد عنه شهر يبعد عنك سنة، بعدت عنه سنة هتنساه وينساك. ويا لخسارة ومصيبة من نسي القرآن. فسهل انك انت تخلي لك حال مع القرآن، وانك انت تعرف تقرأ قرآن، ولو عرفت تقرأ قرآن وقربت من القرآن هتلاقي القرآن بيقرب عليك ويحببك فيه بزيادة، وتتفاجئ انك انت بدأت، مش تقرأ بقى ده انت بدأت تحفظ كمان، وشوية حبيت الحفظ، شوية تألقت في حفظ القرآن، شوية ده انت بقيت حافظ القرآن، بقيت من حافظة القرآن، الله أكبر. وده اللي احنا عايزينه. تخيل بقى ما يبقى طبيب ومن أهل القرآن حافظ القرآن، تخيل ما يبقى مهندس وحافظ القرآن، مدرس متميز جدا وحافظ القرآن، وهكذا. الله أسأل أن ييسر لي ولكم ولكل ذرياتنا قراءة القرآن. حسن صوتك بالقرآن عشان تتمتع بقراءة القرآن. الله يحب أن نحسن أصواتنا بالقرآن. سيدنا النبي كان يحب يسمع القرآن، مش قال لسيدنا عبد الله بن مسعود لما سأله يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ النبي قال له إيه؟ إني أحب أن أسمعه من غيري. قال له أهو علي أنزل، بس أنا بحب أسمع القرآن من غيري، اقرأ علي. فقرأ عبد الله بن مسعود على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أول النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فإذا عيناه تذرفان فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. عارف قلوبنا تتحرك مع القرآن لما يبقى لنا حال مع القرآن، قلوبنا ترق بالقرآن لما يبقى لينا حال مع القرآن، وورد ثابت مع القرآن، ثبت ورد مع القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في ذلك يعني في هذه الآيات في القرآن ده ذكرى لمن كان له قلب. طب أنا يبقى لي قلب بقى إزاي؟ حرك قلبك بالقرآن، صاحب القرآن، حب القرآن، اقرأ القرآن، اسمع القرآن، اتلو القرآن، سمع ولادك وأهل بيتك القرآن، حفظ ولادك القرآن، اهتم بالقرآن في حياتك وحياة ولادك، هات محفظ لأولادك يحفظهم القرآن، ودي ولادك مكان يحفظوا فيه القرآن، اقعد مع ولادك واعمل مقرأة، علم ولادك فيها قراءة القرآن، مقرأة بعد الفجر، مقرأة بين المغرب والعشاء، نص ساعة كل يوم يا راجل في أي وقت فاضي، ويبقى ده في ميزان حسناتك، فهذا هو الذي يبقى لك، بل هذا هو الذي يميزك ها هنا بنور على الأرض ويميزك بذكر لك في السماء. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله.